بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى العودي عن قتادة، فما كنيته يا صالح؟ قتادة بن دعامة ما كنيته؟ أبا سعيد أبو الخطاب السدوسي. قال: حدثني مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير عن عمران وهو ابن حسين رضي الله عنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. من يعني به؟ قال رجل برأيه ما شاء، قال يعني عمر رضي الله عنه كان يرى أن الناس لا يتركوا البيت بل يأتوا بالحج مفردا ويأتوا بالعمرة حتى لا ينقطع الناس عن زيارة البيت، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وهكذا كان أبو بكر وكان عثمان. والصواب أن التمتع هو الأفضل، وكلها جائزة، الإفراد، القران، التمتع، كلها جائزة، لكن لا ينهى عن التمتع بهذه الحجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك. كان ابن عباس يرى وجوب التمتع، ولكن الصحيح أنه ليس بواجب، وإنما واجب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لأدلة في ذلك. قال الحافظ: قوله عن عمران وابن حسين الخزاعي ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف: بعث إلي عمران ابن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك. في مرضه الذي توفي فيه، يعني ما ترك التحديث حتى في مرض الموت، وهو يبث العلم وينشره. إني محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك، فذكر الحديث. قوله: ونزل القرآن، أي بجوازه. بجواز ماذا؟ تمتع بالعمرة إلى الحج، يشير إلى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ورواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بلفظ: ولم ينزل فيه القرآن، أي بمنعه. إن نزل فيه القرآن مراده من تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم ينزل فيه القرآن، أي يمنع ذلك وينسخه. وتوضح رواية مسلم الأخرى من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بلفظ: ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله. وزاد من طريق شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف: ولم ينزل فيه قرآن بحرمة، ولو من طريق أبي العلاء عن مطرف: فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنهى عنه حتى مضى لوجهه. كأنه لم ينهى عنه، عندكم ولم ينهى ولا لم تنهى، يعني إذا كان بالتام معناها لم تنهى عنه الآيات القرآن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهى. وللإسماعيلي من طريق عفان عن همام: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ شيء. وقد أخرجه المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بلفظ: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل القرآن بحرمة فلم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. مع إجلالهم لعمر، لكنهم رضي الله عنهم يقولون بالصواب الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وكبار الصحابة الذين فعلوا ذلك لم يكونوا قاصدين تعمد المخالفة كما سمعت، لأنه جائز بالإجماع هذه الأنساك الثلاثة: الحج، الإهلال بالحج وحده، وهكذا بالعمرة مع الحج، وهكذا أيضا تمتع، ولكن رأوا ذلك مصلحة. قال: وقال رجل برأيه في رواية أبي العلاء: ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. قائل ذلك وعمران بن حصين، ووهم من زعم أن مطرف الراوي عنه لثبوت ذلك في رواية أبي رجاء عن عمران كما ذكرته قبل. وحكى الحميدي أنه وقع في البخاري من رواية أبي رجاء عن عمران قال البخاري: يقال إنه عمر، أي الرجل الذي عانه عمران بن حصين. ولم أرى هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما. وكأن البخاري أشار بذلك إلى رواية الجريري عن مطرف قال في آخر: ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. كذا في الأصل أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع عن الثوري عنه قال ابن التين: يحتمل أن يريد عثمان عمر أو عثمان. وأغرب الكرماني فقال: ظاهر سياق كتاب البخاري أن المراد به عثمان، كأنه لقرب عهده بقصة عثمان مع علي جزم بذلك، وذلك غير لازم، فقد سبقت قصة عمر مع أبي موسى في ذلك، ووقعت لمعاوية أيضا مع سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم قصة في ذلك. والأولى أن يفسر بعمر، فإنه أول من نهى عنها، وكان من بعده كان تابعا له في ذلك. ففي مسلم أيضا أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس يأمر بها، فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر. ثم في حديث عمران هذا ما يعكر على عياض وغيره في جزمهم أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة، لا العمرة التي يحج بعدها، يعني معناها إلى حج عمرة مفردة ولا يكون معها حج. فإن في بعض طرقه عند مسلم التصريح بكونها متعة الحج. في رواية له أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر. في رواية له جمع بين حج وعمرة، ومراده التمتع المذكور وهو الجمع بينهما في عام واحد كما سيأتي صريحا في الباب بعده في حديث ابن عباس، وقد تقدم البحث فيه في حديث أبي موسى. وفيه من الفوائد أيضا جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه. ما هي الفائدة الأولى التي ذكرها عندك يا داود؟ ما هي الفائدة التي ذكرها الحافظ في هذا الحديث؟ ما انتبه؟ ها، جواز نسخ القرآن بالقرآن، قال ولا خلاف فيه. وأيضا قال وجواز نسخه بالسنة، وفيه اختلاف شهير، لأنه قد جاء في بعض الطرق ولم ينهى عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه لو نهى عنه معناه أنه يكون السنة ناسخة للقرآن، هذا هو الشاهد. جواز نسخه أي نسخ القرآن بالسنة، وفيه اختلاف شهير. ووجه الدلالة منه قوله ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مفهومه أنه لو نهى عنها لم تنعت، ويستلزم رفع الحكم ومقتضاه جواز النسخ. وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه حصر وجوه المنع في نزول آية أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وليس صريحا. وفي وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص، وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة. من هو الذي اجتهد؟ قال رجل برأيه، أي أن عمر اجتهد ورأى أن المصلحة أن الناس يأتون بحج مفردا ويأتوا بالعمرة في أثناء السنة حتى لا ينقطع الناس عن البيت، وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص. وهذا في رد على من يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد على الإطلاق، فهذه مسألة اجتهد فيها، ولكنه إذا كان الدليل فيها فإنه من تبين له الصواب ينكر، وإنما طريقة الإنكار التي ينبغي مراعاتها وأما المسائل التي يعني لا نص فيها وحصل فيها اجتهاد والاختلاف فيها اختلاف أفهام فهذا الذي لا ينكر، أما مسائل فيها اجتهاد والمجتهد اجتهد وأخطأ وهناك أدلة تدل على من خالفه، فإن الإنسان يقول بما دل عليه الدليل وينكر. من يعيد لنا بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ عبد الرزاق؟ مالك ما سمعت الفوائد؟ الله المستعان. هات يا نوح. جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف فيه. طيب يا أحمد، جواز نسخ القرآن بالسنة، وأيضا الاجتهاد وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالأدلة. طيب، إلى هنا. سبحانك وبحمدك.